وسط حالة من الذهول والفزع، ومن بين صرخات المطالبين بحضور الإسعاف، هوى من سيارته ووقع على الأرض معلناً ألا داعي لكل هذا الهلع، فقد حضر شبح الموت وانتهت الرحلة أخيراً، وذلك بعدما تفرقت 6 رصاصات في جسده البديل. في لحظاته الأخيرة تذكر كيف غنى وعلى بصوته متحدياً الجميع، لم يتوقع أن يكون القتل مصيره، فهو من غنى باسم الموت مهدداً منافسيه. أما الآن فهو أول من تلقفته الملائكة، سمى نفسه بالكبير وسعى لتخطي الجميع في مشواره لبلوغ القمة. ولكن من هو القادر على تخطي توباك شاكور؟ ومن الذي يستطيع تحملاً لساعات لسان إيمينيو؟ فبقي خلفهم منتظراً يائساً من دخول التاريخ باسمه، إلا أن الموت والطريقة التي قتل فيها وما حدث من بعدها أجبر الجميع على حفر اسمه بين الكبار كنجم مؤثر ومغن كبير كان له الفضل في صناعة عالم الهيب هوب وصقل كلمات أغاني الراب الحديثة. فمن هو كريستوفر والس؟ وكيف قتل؟ ولما قتل؟ والأهم من كل ذلك، ما الذي أكسبه كل هذه الشهرة، وخصوصاً بعد وفاته؟ وحتى لا تحرم نفسك من تجربة مميزة، حاول استنباط الأحداث وابحث عن الحقيقة بين السطور، لعلك تصل لهوية القاتل وتحقق ما عجز عنه القضاء الأمريكي أن يصل إليه. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. تعتبر الموسيقى اللغة الوحيدة التي يفهمها جميع سكان العالم، ألحان مرتبة، آلات تعزف، وفنانون يغوصون في بحر اللغة ليختاروا جملاً وكلمات تعبر عما يجول في خاطرهم، وبين الموسيقى والصوت والكلمات وبهذا المزج الرائع تتشكل الأغنية. ويظن البعض أن الموسيقى والغناء كانتا حكراً على الغرب فقط، ولكن لو رجعت بالزمن ستستشعر أصالة المغنى في المجتمع العربي. فمنذ أن كانت العرب قبائل متفرقة، بدأوا سباقهم التراثي والثقافي بما يسمى الحداء. وهو فن مشتق من الجمل والترانيم التي كانوا يحثون بها الجمال والخيول على المسير، فلا تسير قافلة إلا وفيها شخص يسمى الموداد، لا يهمه حال الإبل ولا تعنيه الوجهة، فكل ما يشغله أن يطرب جميع من في القافلة بصوته وغنائه. وقد تحولت هذه الأهازيج لرفيق سفر لا يستطيع العرب شق غمار الصحراء دون الترنم فيها، وما لبثوا أن حولوا هذا الفن لطابع غنائي يطرب القلب في كل مكان. فظهر ما يسمى بالنصب، الذي تفرع لأنواع وأبحر، وكل قبيلة تبنت شكلاً من أشكال الطرب، ليأتي الإسلام ويتخذ موقفاً معتدلاً واضحاً من فضاء ضاع فيه العرب. ولو أردت كتاباً عزيزي المستمع يحكي لك تطور الغناء في المجتمع العربي قبل وبعد الإسلام، فعليك بمقدمة ابن خلدون، والذي تعتبر تحفة علمية خالدة وكتاباً لا يدانيه أي كتاب إنساني، فقد جعل من التاريخ والمجتمع الإنساني رحلة جميلة يتمنى القارئ وهو يقلب صفحاتها ألا تنتهي. فهي لا تقف عند هذه الجزئية البسيطة، بل تحكي عن مجتمع إنساني تام الأركان، وتصفه بعين الحقيقة بما يصلح لكل زمان ومكان. أما لدى الغرب عزيزي المستمع، فقد مرت لغة الصوت برحلة طويلة لا شكل واضح أو ثابت للموسيقى فيها، تنوعت وتعددت المدارس، الجاز والبلوز والروك والبوب والراب، وأخيرا الموسيقى الإلكترونية المعاصرة. وفي كل نوع من هذه المدارس قطب ابتدع اللحن ومشى على طريقه الآلاف بل الملايين من المغنين، إلا أن الجدل الأكبر قد لحق عالم الراب والهيب هوب لما فيه من غرابة. ففي سبعينيات القرن الماضي عانى المجتمع الأمريكي من خوف دائم، خوفاً من الكساد والدمار الاقتصادي الذي عصف بالبلاد، وخوفاً من الحرب الباردة التي كانت في أوجها بين السوفييت والأمريكان. فابتدع بعض الشبان في حي ذا برونكس بمدينة نيويورك طريقة جديدة ينسى بها المجتمع حاضرة ويعيش على أمل صلاح الحياة. فيجتمع الشباب في المسرح ويعلو ذلك الحشد جهاز الدي جي الذي يعصف بمسامعهم بموسيقى صاخبة. ووسط هذا المشهد يقف رجل على خشبة المسرح يردد عبارات وجملا حماسية دون الاعتماد على قافية أو وزن، بل بشكل اعتباطي. فالهدف تحفيز وإشعال حماس الجمهور وليس إطرابه. توسعت شهرة هذا الفن، وبدأ البعض يستخدم جملا موزونة، والبعض الآخر يحكي قصصا ويدير حوارا بأسلوب غنائي. ومن هذه اللحظة انبثق فن الراب كلون جديد من ألوان الغناء الغربي، وظهر نجوم كثر مثل توباك شاكور وآيس كيوب وغيرهم الكثير. ومن بين هذا الزحام ظهر كريستوف لوثر والس الذي عرف باسم نوتوريوس بي آي جي. Just keep an eye out for the media, for the public, and for your fake-ass friends. Give it up for Notorious B.I.G. ولد والس في 21 من أيار عام 1972 في ضواحي مدينة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية. وعندما كان في 7 من عمره قرر والداه الانفصال، رحل والده إلى ولاية أخرى. أما كريستوفر فبقي مع والدته التي كانت تعمل كمعلمة في المدرسة القريبة من منزلهم. إلا أن والس لم يعجبه حاله، فقرر ترك المدرسة بالسر والتوجه لحياة مليئة بالشر والقذارة. بالرغم من صغر سنه، إلا أنه استطاع شق طريقه بين عصابات المخدرات التي كانت تسيطر على الحي الذي عاش فيه، واستمر بالعمل معهم إلى حين بلغ 20 من عمره. حياة مليئة بالغدر والإجرام، وحتى هذا اليوم من غير المعروف إن كان قد تورط بعمليات اختلاس وقتل، أم اقتصرت أعماله الإجرامية على الاتجار بالمخدرات فقط. فبعدما كان طفلاً صغيراً بالعصابة، توكل إليه مهام نقل كميات قليلة من الممنوعات ومراقبة المروجين من بعيد. أصبح والس ركناً أساسياً فيها، وتفرد في تجارته الخاصة غير آبهم بالفن، ولا يهمه ما سيأتيه من أيام. شيئاً فشيئاً لم تعد بروكلين سوق كريستوفر الوحيد، بل ذاع صيته كتاجر مخضرم في ولايتي فيرجينيا وميريلاند ليقبض عليه أخيراً ويسجن قرابة عام كامل، وذلك في عام 1993. ولم يسجن إلا لشهرته في عالم المواد الممنوعة دون أن تعثر الشرطة على غرام واحد في حوزته. وقد خرج من السجن بعدما سقطت عنه جميع التهم الموجهة إليه، وما إن خرج حتى وجد طفلته بانتظاره التي كانت وليدة علاقة غير شرعية. إلا أن شعور الأبوة فرض عليه البحث عن وسيلة رزق جديدة تكون أقل شراً وأفضل مكانة في المجتمع. في ذلك الوقت لم يكن لدى كريستوفر أي مؤهل سوى أمرين اثنين: الأول قدرته على ارتجال النكات والجمل بسرعة رهيبة، والشيء الثاني عشقه لفن الهيب هوب وقدرته على تقليد نجوم هذا الفن. فنصحه أحد أصدقائه أن يستثمر هذه الموهبة وأن يدخل عالم الهيب هوب عبر تسجيل شريط متواضع مع أحد فناني هذا الوسط. فقبل المشورة وعرض على عازف الدي جي مستر سي أن يخرج له شريطا مسجل مقابل مبلغ مادي باهظ. وكما يقول معظم رواد هذا العالم أن الكلمة الأخيرة للمال، فقبل مستر سي وحدث ما تمناه كريستوفر ليصدر شريطه الأول باسمه الجديد بي آي جي، والتي كانت اختصارا لجملة العمل بدل اللعب، أو كما أحبها دائما الكبير. فقد كان رجلا ضخما تجاوز طوله 190 سنتيمتر ووزنه قارب 180 كيلوغرام. ولعل صدق نية كريستوفر بالتوبة كان سببا بأن منحه القدر فرصة لا تقدر بثمن، فقد وقع شريطه المسجل بيد شون كومبوس الذي جعل شغله الشاغل في هذه الحياة البحث عن المواهب الجديدة في عالم الراب، التعاون معها ودعمها بما يحقق المكاسب للطرفين. وما إن سمع غناء كريستوفر حتى أخبر شركة الإنتاج التي يعمل معها أنهم على موعد مع أسطورة جديدة، فأرسل في طلبه ووقع عدة عقود معه، وتحولت علاقتهما لصداقة قوية. وفي هذه اللحظة وبالتحديد في منتصف عام 1994 أصبح بي آي جي رقما صعبا في عالم الهيب هوب. Big, what you doing? Sometimes you gotta rise above it. Sometimes you gotta step on in. Don't sing that song, man. Gotcha. Yo, check it out. This industry, I turn your best friends into your worst enemies. Pac warned me, but I didn't believe him. This song was made months ago. He probably won't believe me. Maybe nobody will. But frankly, I don't give a fuck. Drop that joint, DJ Enough. Who shot ya? Separate the weak from the hostile. We hard to creep these Brooklyn streets. It's all nigga. توالت الفرص واستدارت الأضواء نحو كريستوفر، فقد اشتهر بقدرته على الارتجال والغناء دون تحضير مسبق. كلمات متراصة وقصص معقدة ومصاغة بعناية فائقة متماشية مع أي لحن يعرض على مسامعه، وظهر في أكثر من تحد مع مالقة عالم الهيب هوب. وفاقهم بقدرته الرهيبة على انتقاء العبارات بما يتناسب مع اللحن وبقافية موزونة وسليمة. إلا أن هذه الصورة بالرغم من جمالها إلا أنها كانت وبالا عليه. الشرارة الأولى التي قضت مضجع كريستوفر هو الخلاف الذي دار بينه وبين توباك شاكور، والذي يعتبر الرقم الأول في عالم الهيب هوب منذ ظهوره وحتى وفاته. توباك الذي جمعته صداقة قوية بكريستوفر وغنى معه على مسرح واحد، ظهرت الضغينة جلية بينه وبين كريستوفر في أغانيه وحتى في مقابلاته ليقابله كريستوفر بالشيء ذاته، وبدأ من الواضح أن علاقتهما هذه ستفضي لشر كبير لا تحمد عقباه. ليأتي الحدث الأخير والذي دوى خبره في العالم أجمع، وهو مقتل توباك شاكور في مدينة لاس فيغاس، وذلك في السابع من كانون الأول عام 1996. Yo, Pop, Big, can I get you to say a couple words for the camera? Man, fuck your camera. Nah, I'm fucking with you. Come on. Hey, yo, check it out, motherfucker. I'm Tupac. I'm chilling here with my homeboy, the Notorious B.I.G. on the scene. We about to take y'all motherfuckers by storm. Give them some.
True that, true that. You know, I'm chilling with my man Pac, who helped school me to the game.
Yeah, they know who it is.
You know what I'm saying? Now we about to wreak havoc on you motherfuckers, man. You know what I'm saying? Sean Don sippers. You know what I mean?
Frank White.
Peace holder.
Yeah.
Rolex diamond.
لو رجعنا إلى الحلقة التي تحدثنا فيها عن توباك شاكور سنلاحظ بأن القتل والإقصاء أمر وارد جدا في عالم الراب، ومهما ظهر جميلا في العلن إلا أن دهاليزه مليئة بالانحطاط الأخلاقي والشر المطلق. لذلك فإن اغتيال توباك أمر متوقع، فقد كان رقما صعبا في هذا العالم، وتنحيته عن سلم النجاح لا يكون إلا بقتله. إلا أن النصيب الأكبر من سيل التهم وجه لشخص واحد فقط، كريستوفر والاس بينغ. ما إن قتل توباك حتى خرج بيغ بتصريح أعلن فيه حزنه على توباك وألا دخل له بما حدث، ومهما علت شراسة العداوة بينهما فلن تصل لمرحلة القتل. وكم هو حزين على غياب أهم منافس له في هذا العالم. كان تصريح بيغ مهما وضروريا في ذلك الوقت، فقد كان الشارع مشتاطا من خبر موت أهم نجم هيب هوب في ذلك الوقت، وكان لابد من أي طريقة يحمي نفسه بها من جنون الجمهور الذي توعد بقتله والتنكيل بجثته. بل أن البعض شكلوا تنظيما سريا وأعلنوا أنهم سيقتلونه وسيحولون لحمه لحساء، واستمرت التهم تلاحقه طريقه إلى حين برئ بشكل رسمي من قبل السلطات الأمريكية، وذلك بعدما أثبتت السلطات أن ملف توباك مليء بالمشاحنات وعدد المتهمين كثر، وبالتالي سيبقى الملف ضد مجهول إلى حين معرفة الجاني. حينها تراجعت شعبية بيك، فبالرغم من تبرئته إلا أنه ما زال أحد المتهمين، فما كان منه إلا وأن انكفأ بالظل خوفاً على حياته. لم يدم غياب بيك طويلاً وما هي إلا أشهر قليلة حتى ظهر مجدداً، إلا أن أغنيته الجديدة التي رافقت ظهوره لم تكن موفقة، فقد تحدث فيها أن لا منافس له، وأنه سيبقى الأول وسيبلغ القمة مهما حدث، وأنه سيحافظ على رسالته التي بدأ بها بأن يكون رسول الموت في هذه الحياة. فتصدر المشهد مجدداً، وانفجر جماهير الراب بين مؤيد له وكاره له لكونه قاتل توباك شاكور. وبعيداً عن هذه التهمة، وفي عالمه السري الذي لم يظهر للعلن، لم تكن حياة كريستوفر في عالم الراب أحسن حالاً من حياته في عالم المخدرات، فقد كان مدمناً شرهاً للكحوليات والمواد الممنوعة، وذلك باختلاف أنواعها، بالإضافة للصراعات والخلافات التي كانت تحدث باستمرار بينه وبين رواد هذا العالم. ولطالما أخبر أصدقائه أنه يعيش حياة عفنة، وكم تمنى أن يعود إلى السجن لعله يشعر بالأمان، فقد كان الخوف محيطا به من كل مكان، خوف من التهديدات التي كانت تصله باستمرار، وخوف من أن يفقد شهرته ومكانته في عالم الغناء، وخوفا من أن يلاقي مصير توباك شاكور الذي لطالما قد توعده بالموت. ففي إحدى المرات التقى توباك ببيغ على المسرح وخاطبه أمام الناس قائلا: سيبقى خوفك مني مسيطرا عليك، فحتى لو سبقتك للجحيم سأبقى كابوسا مسيطرا عليك. وبالفعل صدق توباك بوعده. في 9 من آذار عام 1997، وبينما كان والاس يجلس على باب سيارته المكشوفة ويغني مع أصدقائه وهم في طريقهم لموقع حفلة سيؤديها واتس، وقفت سيارتهم على إشارة المرور بجانب متحف بيترسون في مدينة لوس أنجلوس، فوقفت بجانبهم سيارة حمراء بنوافذ سوداء، وما إن فتحت الإشارة حتى أخرج سائق السيارة الحمراء مسدسة وأردى والس قتيلا بعدما اخترقت جسده 6 رصاصات، وسقط على الأرض من حينها دون أن ينطق بأي كلمة. كان خبر موت كريستوفر والس بمثابة الصاعقة بالنسبة لجمهور الهيب هوب، والسبب في ذلك بزوغ شمس والس بعد وفاة توباك واقترابه من القمة. والأمر الآخر الخوف من استمرار مشاهد القتل والتصفية، مما يشكل خطراً على فن الراب بالكامل، فقد أحجم العشرات من المطربين عن الغناء من بعدها، والعديد منهم أعلن اعتزاله خوفاً من ملاقاة المصير ذاته الذي لقاه توباك ووالس. وعند التحقيق بالقضية لم تتوصل السلطات لأي نتيجة، واعتبرت الصحافة بأن من يقف خلف اغتيال والس هم محبو توباك، وذلك إيمانا منهم بأن والس هو من قتل توباك. وبعد 2 أسبوع من تلك الحادثة ظهر ألبوم جديد لكريستوفر يحمل اسم الحياة بعد الموت، الذي أحدث ثورة في عالم الهيب هوب، وبيع منه 10 ملايين نسخة حول العالم، فاعتبر الألبوم الأنجح والأكثر مبيعا في عالم الهيب هوب. وحتى يومنا هذا لم يتمكن أي مطرب راب من تجاوز رقم والس، وفي عام 2000 صنف والس كثالث أهم مغن في تاريخ فن الراب والهيب هوب، وذلك للطابع التنافسي الذي أضفاه في عالم الراب، بالإضافة لابتكار أكثر من لون وشكل في عالم الغناء. وبعدما قتل نشرت له 3 ألبومات لقيت جميعها انتشاراً كبيراً، وفي عام 2009 أصدر فيلم سينمائي يحكي قصته، ولم يخلو الفيلم من اتهامات وتحليلات حاول منتجي العمل فيها الوصول لهوية القاتل، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، وبقي ملف كريستوفر والس ضد مجهول حتى يومنا هذا. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.